إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا ما زال ممتدا بفضل الله جل وعلا في التعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم والتماس الأسوة والقدوة الحسنة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الإخوة الكرام، في شهر شعبان من السنة الثالثة من الهجرة النبوية تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، ثم في شهر رمضان من نفس السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة أم المساكين رضي الله تعالى عنها. وكانت قبل زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم عند عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أوائل من قتلوا واستشهدوا في غزوة بدر الكبرى. ثم بعد ذلك توفيت زينب بنت خزيمة رضي الله عنها بحوالي شهرين، توفيت بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من شهرين، فحازت هذا الشرف العظيم بأن صارت أما للمؤمنين وتحشر يوم القيامة في أزواج سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وفي نفس السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. وزواجه من زينب بنت جحش يحتاج منا إلى وقفة وإلى شيء من البيان والتفصيل. فمن هي زينب بنت جحش بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وعند من كانت قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ زينب هي بنت جحش بن رياب بن يعمر الأسدي، ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب. فزينب بنت جحش هي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، جدها وجد النبي صلى الله عليه وسلم واحد، وهو عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. كانت زينب رضي الله عنها عند زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي عنها، ثم توفيت في نحو سنة 20 من الهجرة، وكانت أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. وقد حملت عددا من الفضائل والمكارم التي يجدر بنا أن نذكر بها وأن ننبه عليها. وفي زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها عدد من الأحكام الشرعية والآداب المرعية التي ينبغي علينا أن ننظر فيها وأن نمتثل لما وجب علينا منها، وأن نتأدب بما أدبنا به منها. أولا في زواجها من زيد رضي الله تعالى عنه، معلوم أن زيدا كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن قرشيا ولا له من النسب ما لزينب رضي الله عنها، فكانت زينب نسيبة شريفة في قومها، وكان زيد مولى، ولكن الله رفعه بالإسلام. فرب العالمين سبحانه وتعالى لم يعطي الشرف للإنسان منا على اسمه ولا على جنسه ولا لونه ولا على قوته ولا صحته ولا على ماله ولا على منصبه وشرفه بين الناس، وإنما أعطى الشرف على قدر تقوى العبد لله رب العالمين سبحانه، فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما كان الأمر هكذا ارتفع زيد رضي الله عنه حتى تأهل لأن يخطب النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمته الشريفة لزيد رضي الله عنه، الذي شرف بالإسلام وتقوى الله جل وعلا وبقربه من النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه له. ولكن في البداية تجد زينب رضي الله عنها في نفسها شيئا من هذا، فيخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، وكأن في نفسها ما هو أفضل من ذلك لمكانتها، فقالت أؤامر نفسي، وكأنها تراجع نفسها وتشاور نفسها. فتنزل الآية، وفي نزول الآية إثبات من الله عز وجل لإيمان زينب بنت جحش رضي الله عنها، فيقول رب العالمين جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تنزل الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ونزول الآية بهذا النص في أول ما نزلت يقصد بالمؤمنة زينب رضي الله عنها، فهذا إقرار من الله عز وجل وإثبات من الله تعالى للإيمان بالنسبة لزينب رضي الله تعالى عنها، فوصفها الله تعالى بالمؤمنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة يعني ما ينبغي ولا يصح ولا يكون أبدا من إنسان اتصف بالإيمان بالله تعالى أن يختار بعد اختيار الله سبحانه، فاختيار الله لنا خير من اختيارنا لأنفسنا سبحانه وتعالى. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية على زينب رضي الله عنها، فقالت: وقد رضيته لي؟ قال: نعم. قالت: إذن لا أعصي الله ورسوله، قد رضيته لنفسي يا رسول الله، أو كما قالت رضي الله عنها. ماذا يستفاد من هذا؟ بعد أن ذكرنا أن في الآية فضيلة لزينب رضي الله عنها وإثباتا لإيمانها، يبدو لنا أمر آخر وهو أمر عظيم وعليه مدار إيمان العبد وعليه مدار فلاحه ونجاته في الدنيا والآخرة، وبه يكون ارتفاعه، وبتضييعه يكون انحطاطه وسفله وهلاكه في الدنيا والآخرة. ما هذا الأمر؟ إنه تعظيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى، وعدم الاختيار بعد اختيار الله تعالى، وتقديم مراد الله على مراد العبد، وتقديم شرع الله تعالى على ما تهواه النفس وإن كان شيئا عزيزا. هذا ما وقع بالضبط بالنسبة لزينب رضي الله عنها. يا رسول الله وقد رضيته لي؟ قال نعم. قالت رضيته لنفسي، إذن لا أعصي الله ورسوله. فهذا حالنا يا عباد الله، وما ينبغي أن نكون عليه. وفي الجملة قد رضي الله لنا الإسلام دينا، والإسلام ليس كلمة فحسب، وإنما هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. الإسلام منهج حياة، أعمال القلب، أقوال اللسان وأعماله، أعمال الجوارح التي أمر الله بها نمتثلها، والتي نهى الله عنها وحرمها نجتنبها. هذا هو الإسلام الذي رضيه الله لنا. أما أن يكون مسلما ويتمادى في الكذب والخيانة والغش والرشوة أخذا وإعطاء والربا أكلا وإيكالا، يتمادى في إطلاق البصر إلى المحرمات، يتمادى في البطش باليد في الحرام، يتمادى في الغل والحسب والعجب والكبر، يتمادى في الغيبة والنميمة، يتمادى في ترك الصلوات، يتمادى في منع الزكوات، يتمادى في إفساد الصيام بالمعاصي والسيئات وإحباط ثوابه، يتمادى في التسويف في الحج والعمرة وهو قادر عليهما، يتمادى في اللغو والرفث أثناء الحج والعمرة، يتمادى في عقوق الوالدين، في قطيعة الأرحام، في الإساءة إلى الجيران، في إفساد طرقات المسلمين، في إلقاء الأذى فيها، في ظلم المستضعفين، في كتمان قول الحق إلى غير ذلك. فأين الإسلام؟ فأين الإسلام الذي رضيه الله عز وجل لنا؟ ففي كل شرع من هذه الشرائع يقول الواحد منا بلسان مقاله ولسان حاله: قد رضي الله لي ذلك، قد رضيته لنفسي، إذن ولا أعصي الله ورسوله. لأن الله تعالى قال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا حال المؤمنين. ويطرد الكلام فيما لو اختلف المسلم مع أخيه، وفيما لو رأى خلافا بين المسلمين في أمر ما، فيكون الفيصل عند النزاع والخلاف هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما هي صفة أولئك الذين يردون المتنازع فيه إلى الله والرسول؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وكأن المعنى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فتنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا لم نرد المتنازع فيه إلى الله والرسول فهذا قدح في الإيمان. فإذا رددناه إلى الله والرسول فماذا يجب علينا إذن؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا هو الرد، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الذي يجد في نفسه الحرج من قضاء الله وقضاء رسوله، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هو المنافق. أين هذا في القرآن؟ قال الله تعالى في شأن المنافقين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. انظروا يا عباد الله لهذا الفارق بين الإيمان والنفاق في هذه الآيات، والذي يرد في الأصل إلى هذه الآية العظيمة التي ذكر الله تعالى لنا لتكون منهاجا لنا في حياتنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا الذي يختار بعد اختيار الله إنما يقدم رأيه على ما قرره الله له وبينه له، ويرى أن علمه أفضل من علم الله، يرى هذا. ولهذا في أقل من هذه المسألة حذر الله من إحباط العمل، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا كان المرء في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما حاجة كالخطبة بين يديه مثلا لكان ذلك عرضة لحبوط العمل، فكيف بمن يقدم رأيه على رأي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف بمن يقدم علمه على علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف بمن يقدم ما هوت نفسه على ما جاء به الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا حصر الله الإيمان في مثل هذا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. الآية. والمقصود أنهم إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اجتماع لا يجوز للواحد منهم بمقتضى الإيمان الذي استقر في القلب وبدا على الجوارح واللسان، لا يحق للواحد منهم بمقتضى هذا الإيمان أن ينصرف إلى شأن من شؤونه إلا إذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انصرف من هذا الاجتماع دون استئذان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا خارما للإيمان منقصا له. والسؤال أيها الإخوة الكرام، إذا كان هذا في الانصراف من اجتماع إلى أمر من أمور الدنيا دون إذن، فكيف بالانصراف في الدين إلى مذهب أو عقيدة أو طريقة أو ما إلى ذلك وهي مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم دون رجوع إلى سنته ودون استئذان واستئناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يكون ذلك أشد؟ ألا يكون ذلك أقبح وأفظع؟ من ذلك الذي ترك المجلس وانصرف دون استئذان من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه انصرف إلى دين وإلى معتقد أو إلى مذهب أو إلى طريقة مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم دون استئذان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الفضيلة العظيمة سجلت لزينب رضي الله عنها في زواجها من زيد رضي الله عنه. والآن تتزوج زينب زيدا رضي الله عنه ويتزوجها زيد، ولكن تقابلنا مشكلة اجتماعية وهي الفوارق الاجتماعية، ولله عز وجل فيها حكمة. فكانت زينب رضي الله عنها لا تقر لزيد، وكانت تقع بينها وبينه النزاعات والخلافات وكأنها تتعالى عليه. وكان زيد يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له اتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله، يقول له هذا. وكان الله عز وجل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها بعد ذلك. قبل أن نصل إلى هذه المسألة نشير إلى خطورة هذه الفوارق الاجتماعية في الأسر والبيوت، وأنها قد تكون سببا في الطلاق والفراق. وليس معنى ذلك أن الرجل يكون سيئا ولا أن المرأة تكون سيئة، ولكن قد لا تتلاقى الأرواح على أمر ما وإن تلاقت على غيره من الأمور، وقد لا يستريح الإنسان لإنسان آخر في أمر ما وإن استواح له وأقر له في غيره من الأمور. فطلاق زينب رضي الله عنها من زيد رضي الله عنه لا يعني طعنا في زيد ولا في زينب، ولا يعني أن هذا أمر مشين لهما أبدا، وإنما استحالت الحياة واستحالت العشرة، ورب العالمين سبحانه وتعالى له في ذلك حكمة تبدو بعد ذلك في أي شيء. أيها الإخوة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيدا قبل الإسلام، تبناه يعني دعاه ولدا له، وكان هذا لم يحرم بعد، كان هذا الأمر لم يحرم بعد وكان معروفا عند العرب، فأراد الله تعالى أن يحرمه. فكانت البداية بإمام المسلمين صلى الله عليه وسلم. كيف تكون؟ يرتب الله لها الأسباب فيسوق زيدا للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون قريبا له وحبيبا له ويزوجه ابنة عمته وتستحيل العشرة بينهما فيطلقها ثم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ليكون إعلانا رسميا عمليا بإبطال التبني وعدم العمل به وعدم العمل بما يترتب عليه من أحكام. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، أما الابن فلا. وهنا ننبه إلى أن بعض إخواننا بارك الله فيهم ربما يحصل على طفل لقيط فيأتي به ويربيه، وربما كان هذا اللاقط أو العائل له ذا أولاد، وربما كان ليس له ولد أيا كان، فيقول أكتبه باسمي يقول أكتبه باسمي وأنسبه إلي، كيف يكون في المجتمع؟ كيف يكون اسمه يتعلل بهذا؟ وكيف يكون منظره إذا كبر أمام الناس؟ وكيف يلقى الناس؟ فنقول هذه حجج لا يقابل بها شرع الله، ولا يقابل بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يقال في هذا ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه خشية الناس، خشية الله أولى. ويقال أيضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا كنت تعوله وتربيه لوجه الله فليكن ذلك بأي اسم يتفق عليه بينك وبين أولي الأمر في البلد التي تعيش فيها، فيتفق على هذا الاسم ويسجل على ألا يكون منتسبا إليك، وعلى ألا يكون محرما لمحارمك، وعلى ألا يكون وارثا لك، وألا تكون وارثا له. أما أن ينسب إلى الإنسان فيقال فلان ابن فلان وليس هو منه ولا إليه، فيرث وليس بوارث، ويورث وليس بمورث، ويكون محرما وليس بمحرم، ويخلو ولا يحل له ذلك، وينظر ويلمس ولا يحل له ذلك، فكل ذلك مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. ثم هذا اللقيط لا ذنب له إن كان أبوه وأمه فعل جريمة شنعاء في الأول وفي الثاني، ففي الأول التقيا على الحرام وفي الثاني أهدروا حرمة هذه النفس العظيمة، النفس البشرية، فهذا جرمهما وليس جرم هذا الصبي. ثم هو إذا كبر وحسنت تربيته ورعايته وصار ذا شأن في عقله وعلمه ودينه وأدبه وأثره في المجتمع، فإن ذلك يذيب ما قبل ذلك ولا يبقى له أثر. فكم من إنسان كان بين الصحابة الكرام وبين التابعين وبين الأئمة ربما لا يعرف له أب، وربما يعرف أبوه ولا يعرف له جد، ولكن بقي أثره وبقي اسمه وبقي علمه أكثر من بقاء أسماء كانت على رؤوس دول وعلى رؤوس أمم بعلمه وفضله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر أن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، فهذا هو الذي يرفعه العمل بهذا الكتاب واتباع هذا الكتاب والتدين بهذا الدين، وليس يرفعه أبدا مخالفته لشرع الله سبحانه وتعالى. ثم رفعته بعد ذلك رزق، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ثم إن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن قضية التبني محرمة، وبدأ الله تعالى في بيان تحريمها بإمام المسلمين صلى الله عليه وسلم، حيث أوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها بعد ذلك. وكان زيد يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم من زينب فيقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله. فأنزل الله تعالى قوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أي بالإسلام، وأنعمت عليه، أي بالعتق بعد العبودية والرق، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، ثم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العتاب: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال أنس رضي الله عنه: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. وكذلك قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. وهذا يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه كما أمره الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وليس كما يقول الروافض قبحهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم، أو أن الصحابة رضي الله عنهم محوا فضائل أهل البيت من القرآن. حتى في نفس هذه الآية يقرأها الروافض هكذا، يقولون: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في عليه، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هكذا يقرأها الروافض، نعم هي هكذا في كتبهم وفي مصادرهم، وهذا كذب وافتراء على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي صلوات الله وسلامه عليه. قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما هو الذي أخفاه في نفسه؟ بعض الناس كذب على النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقال أخفى في نفسه عشقه لزينب، معاذ الله، وحاشا لله أن يكون نبيه المعصوم صلى الله عليه وسلم كذلك. عندما نقرأ هذه الروايات الكاذبة نتذكر بادئ ذي بدء عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من هذا، فنتذكر عصمة النبي. وإن من العقيدة في الأنبياء عصمة الأنبياء، فعصمة الأنبياء عقيدة، فالذي يصدق بهذه الروايات مكذب بهذه العقيدة، وربما تقع على بعضها في بعض كتب التفسير دون تعقب للمؤلف لها، فهذا خطأ، هذا خطأ ولا شك فيه. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى في نفسه حبه لزينب أو عشقه لزينب، لا. إذن ما هو الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو ما أوحاه الله إليه من أن زيدا سيطلقها وسيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي أوحاه الله إليه، وهو الذي لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لزيد لما اشتكى له من زينب، فقال له اتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله، ولم يقل له إنك ستطلقها وأتزوجها من بعدك. وهذه نصيحة وإقامة للحجة، ويقوم بها أي إنسان عاقل في مثل هذا السياق. فيأتيه الإنسان يشكو من زوجه فينصحه وينصحه وينصحه، ثم إن الذي في الآية أن الله تعالى أخبره أنه سيطلقها ويتزوجها، وليس فيها إذا جاءك، الذي في السبب، في سبب النزول أنه أخبره أنه سيطلقها وسيتزوجها، وليس فيه أنه نهاه عن نصيحته، وليس فيه أنه قال له لا تقل له كذا وكذا. فلما قال وعوتب كف النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقف عند حدود ما جاءه من الوحي ولا يتخطى ذلك. فأخفى النبي صلى الله عليه وسلم في صدره هذا الذي أوحى الله به إليه من أن زيدا سيطلقها وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها بعد ذلك. ثم أدب الله رب العالمين نبيه وسائر المسلمين بأدب عظيم، فقال: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. انظروا يا عباد الله، فهذه فضائل متوالية لزينب رضي الله عنها، ففي زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم يبطل الله التبني، هذه واحدة. الثانية أن الله تعالى زوجها وعقد لها العقد من فوق سبع سماوات دون ولي ولا شهود، ولذلك كانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، فخر عظيم. تقول عائشة رضي الله عنها: يرحم الله زينب، لقد حازت في الدنيا الشرف الذي لم يبلغه شرف، زوجها الله ونطق بذلك في كتابه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا، فكانت هي وهي زوجته في الجنة. فرضي الله عن عائشة ورضي الله عن زينب وسائر الأزواج وسائر أهل البيت والصحابة أجمعين. أيها الإخوة الكرام، هذه الفضيلة أن الله تعالى زوجها وعقد لها العقد من فوق سبع سماوات دون ولي ولا شهود، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني بها أرسل زيد بن حارثة رضي الله عنه ليذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا زيد اذهب فاذكرها علي، فيذهب زيد رضي الله عنه يقول فلما رأيتها عظمت في صدري أن ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أجل أن ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حتى لم أستطع أن أنظر إليها فوليتها ظهري ونكست على عقبي وناديت يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل يذكرك يعني يخطبك، فقالت لا أفعل شيئا حتى أؤامر ربي، وقامت في مسجدها تصلي، فأنزل الله الآية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها من غير إذن ولا استئذان، لأن الله عز وجل عقد له العقد من فوق سبع سماوات وصارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه كثير من العبر والدروس نذكر بعدها بعد الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيدا رضي الله عنه ليخطب أو ليعلم زينب رضي الله عنها بما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف عظيم لزينب رضي الله عنها، أن تكون زوجة لخاتم الأنبياء والمرسلين، أن تكون أما للمؤمنين، أن تحشر في زوجاته يوم القيامة، ومع ذلك ماذا قالت؟ قالت لا أفعل شيئا، يعني لا أرد لا برفض ولا بإجاب، حتى أؤامر ربي، يعني تستخير. قال العلماء وفي هذا دلالة على مشروعية الاستخارة في هذه الأمور، فقامت تصلي. وكان جابر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن الحديث. ولنا في صلاة الاستخارة عودة إن شاء الله تعالى في بيانها وبيان أحكامها، لكن يستفاد هنا مشروعية صلاة الاستخارة في هذه الأمور. وذكرنا أن هذا من فضائل زينب رضي الله عنها، وأن الله زوجها من فوق سبع سماوات. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها وأولم عليها وليمة عظيمة، وهذا من مناقبها أيضا. يقول أنس رضي الله عنه ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه أفضل أو أكثر مما أولم على زينب بنت جحش رضي الله عنها، أطعمهم الخبز واللحم حتى تركوه. وهذا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذبحوا شاة في وليمة زينب رضي الله عنها، فماذا تغني الشاة عن عدد يربو على الألف إلا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وثم موقف آخر فيه بركة للنبي صلى الله عليه وسلم في وليمة زينب رضي الله عنها. يقول أنس رضي الله تعالى عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها أرسلت أم سليم أو صنعت أم سليم حيثا ووضعته في تور. أم سليم يعني أم أنس، حيث يعني جاءت بتمر منزوع النوى وعجنته في دقيق بالسمن ولاتته حتى يصير كالثريد، وبعثت به مع أنس للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالت يا أنس أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له يا رسول الله إن هذا لك منا لقليل يا رسول الله. هذا فيه فوائد، منها أن الإنسان يعاون صاحبه في زواجه بما يكون عونا له على إطعام ضيوفه، لكن الأحسن فيه ألا ينتظر الرد والسداد كما يفعل عامة الناس، فيعطيه ذلك من قبل الهدية المطلقة التي لا ينتظر عوضها، أما أن تكون دينا فهذا أقل في المنزلة والدرجة، وإن كان لا يخلو من خير أيضا. يا رسول الله أرسلت إليك أم سليم بهذا وهي تقرئك السلام وتقول لك إن هذا منا لقليل، يعني هذا الشيء الذي أرسلناه قليل، لو استطعنا أن نبعث إليك بأكثر من هذا لبعثنا. ففيه من الفوائد إرسال المرء السلام إلى صاحبه، وجواز إرسال المرأة السلام للرجل إذا خلا من الفتنة والشبهة والعكس. وفيه الاعتذار عن القليل، وفيه التواضع من الصحابة رضي الله عنهم، وفيه حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإرادة إكرامهم له بما يملكون. تذكرون أن أم أنس رضي الله عنها لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجاء الناس بما يستطيعون للنبي صلى الله عليه وسلم، وأم أنس ربما لا تملك شيئا غير أنس، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بأنس وقالت له يا رسول الله هذا غلام فطن يخدمك يا رسول الله، جاءت بولدها للنبي صلى الله عليه وسلم ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه وينقل من هديه في أمر دينه ودنياه. ولعل لنا في ذلك عودة أثناء الحديث عن أنس رضي الله عنه. المهم الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يضع التور، يعني القدح، الإناء الذي فيه هذا الطعام، وقال له يا أنس ادعو فلانا وفلانا 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 ومن لقيت، فسمى له أناسا معينين ثم قال ادعو من لقيت. قال أنس فدعوت في هذا اليوم كل من لقيت فجاءوا. قال الراوي كم كانوا حينئذ؟ قال زهاء 300. فجاءوا فقال يا أنس ضع التورة، فوضعه فقال ادخلوا وليتحلق كل 10، يعني كل 10 يأكلون مع بعض، وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فجعل يدخل 10 فيأكلون ثم يخرجون، فيأكلون ثم يخرجون، يدخل 10 فيأكلون ثم يخرجون حتى شبعوا عن آخرهم. فقال ارفع يا أنس. قال فما أدري حين رفعته أكان أكثر أم حين وضعته. وهذا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل الناس الخبز واللحم وأكلوا من الحيس الذي أرسلته أم سليم رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، وانصرف الناس وبقي نحو 3 نفر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله حيي كريم صلى الله عليه وسلم لا يقدر بمقتضى الحياء أن يقول لهم اخرجوا من البيت حتى أدخل على أهلي أو حتى أخلو بأهلي، إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وترك لهم المكان، فتقرى حجر نسائه فذهب إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، فقالت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف وجدت أهلك بارك الله لك فيهن. ثم تقرى سائر حجر نسائه يقول لهن مثلما قال لعائشة ويقولن مثلما قالت عائشة، السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام كيف وجدت أهلك بارك الله لك فيهن. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع ظن هؤلاء أنهم أثقلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسرعوا إلى الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى آية الحجاب، وهذه فضيلة أخرى من فضائل ومناقب أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، أن الله تعالى أنزل الحجاب في شأنها وفي صبيحة عرسها، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني غير منتظرين نضجه وتسويته، فإذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، يعني إذا دعي الناس إلى الطعام فليدخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، بفاء التعقيب والسرعة، انتهى الطعام اخرج انصرف، ولا مستأنسين لحديث، يعني لا تجلسوا مستطيبين الحديث. لماذا؟ إن ذلكم كان يؤذي النبي. لماذا لا يقول لنخرج فيستحيي منكم؟ ولكن خروجكم حق. فيبينه الله، والله لا يستحيي من الحق. هذا بالنسبة للدخول. حتى يقول أنس رضي الله عنه وقد أثقلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته تجلس مولية ظهرها إلى الحائط، مولية وجهها إلى الحائط، والرجال جلوس ولم يخرجوا. ثم تكلم في شأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والحجاب فقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول أنس: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآية. يقول: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وأردت أن أدخل أرخى الستر بيني وبينه وأنزل الله آية الحجاب. فنزل الحجاب في شأن زينب رضي الله عنها وفي صبيحة عرسها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه قبل ذلك يقول: يا رسول الله أحجب نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، يا رسول الله أحجب نساءك. فأنزل الله تعالى قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فهذا من موافقات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وزينب رضي الله عنها في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت ذات شرف ومكانة وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وذات دين وورع، وتشهد لها بذلك حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي التي كانت تضاهيني في المنزلة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، ولا أتقى لله عز وجل، ولا أعظم صدقة، ولا أوصل للرحم، ولا أصدق حديثا، ولا أشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله من زينب، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. وكانت زينب دينة ورعة متصدقة كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، وقد عصمها الله بالورع من فتنة الإفك. سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب عن عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك، فقالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا وما رأيت إلا خيرا. فقالت عائشة رضي الله عنها: أما زينب فعصمها الله بالورع، وفي رواية: فعصمها الله بدينها. فرضي الله عنها. وتبقى زينب مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياة كريمة في بيت النبوة أما للمؤمنين، حتى يلحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ويقول قبل ذلك لزوجاته: أسرع كن لحوقا بي، أطول كن يدا. ففهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر اللفظ، فكنا يقفن عند الحائط ويمدون أيديهن هكذا حتى ينظرن من هي الأطول يدا. فكان طول اليد لسودة رضي الله عنها، كانت أطولهن قامة. فلما توفيت زينب رضي الله عنها، أول من توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزوجات، علمنا بعد ذلك أن المقصود بطول اليد طول اليد بالصدقة. وكانت امرأة صناعة اليد، تصنع بيدها وتعمل وتتصدق في سبيل الله عز وجل، ترجو بذلك وجه الله. أيها الإخوة الكرام، هذا فصل من فصول حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته الكريم باختصار وإيجاز، بالنسبة لزواجه من زينب بنت جحش رضي الله عنها في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الراجح في تاريخ زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، وهناك قول آخر أنه تزوجها في السنة الخامسة، ولكن هذا القول هو الراجح، وعندما نأتي بعد ذلك في المريسيع وفي الخندق سنبين إن شاء الله تعالى وجه هذا الترجيح. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الأسوة بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته يوم لقاء ربنا سبحانه وتعالى، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلنا خلفه إلى جنة الفردوس، وأن يسكننا الفردوس الأعلى مع نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.